قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. في حلقات الحديث عن الإنسان، عن أسرار الإنسان في القرآن الكريم، عن خلق الإنسان وعن تطور خلق الإنسان، أو لنقل بمعنى أدق مراحل تكون الإنسان، وأيضا عن قواه وعن قبائعه. نتكلم اليوم عن المراحل التي يمر بها الإنسان في رحم أمه إلى الولادة إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا. وهنا هذه الآيات تكلمت عن مسألتين في الواقع. المسألة الأساسية تتكلم عن سياق الآيات كلها هو عن مسألة عقائدية في مسألة البعث، الإيمان بالبعث. فهؤلاء أشخاص، الأشخاص يعني تخاطب الأشخاص الذين ينكرون البعث والقيامة والمعاد، فتخاطبهم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. فالآيات هنا تتكلم عن البعث كموضوع، كيف تثبت البعث؟ تثبته بعرض مراحل الإنسان، خلق الإنسان. فإحنا راح نتكلم عن خلق الإنسان، وبعد ذلك سوف نتكلم عن كيف يفيد مراحل خلق الإنسان في الإيمان بالبعث، يعني دليل هذا من الأدلة. أولا حول مراحل تكون الإنسان، ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. نحن تكلمنا في الحلقة الأولى عن التراب، أنه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. وهنا من تراب، يعني هذا الصلصال أصل التراب ولكنه معدوم بالماء، يصب عليه الماء فيكون بعد ذلك قلبا ويشكل وما شابه ذلك. فعندما نقول إن الله خلق الإنسان من تراب، خلقنا كلنا من تراب، يعني هذا الخلق الأول. بعد ذلك، بعد التراب الله سبحانه وتعالى كما قلنا أيضا البارحة أنه خلق الآدم من تراب وخلق ذرية آدم من تراب أيضا وجعلهم في صلب آدم، بعد ذلك هم ينتشرون كما يقول القرآن وإذا أنتم بشر تنتشرون، يعني بعد الخلق تصيرون بشر تنتشرون، يعني يصير عندكم انتشار في هذه الحياة. فالانتشار يكون بعملية الولادة الطبيعية اللي احنا الآن نشوفها في حالة طبيعية. هذه الولادة يمر الإنسان بهذه المراحل، مراحل التكون في داخل رحم المرأة. نطفة أولا، ثم من علقة، نطفة يعني المن، ثم من علقة اللي هي قطعة الدم، يعني من مني الرجل يتكون، يكون فيه يخرج من أصلاب الرجال في أرحام النساء، ثم يتكون علقة قطعة من الدم، ثم من مضغة يعني قطعة من اللحم تكون. هاشوف تطور ثلاث مراحل، ثم من مضغة ماذا؟ شنو صفة هذه المضغة؟ يقول مخلقة وغير مخلقة، يعني أحيانا هذه المضغة مخلقة يعني مصورة ومرتبة وتظهر بصورتها الحقيقية المستوية، أحيانا لا غير مخلقة، أن أحيانا إما الإنسان هنا يخرج طفل سليم فهذه نطفة مخلقة، أو ما يخرج طفل سليم فيصير صدق مثلا فهذه يكون غير مخلقة. فهنا إما أن يواصل الإنسان في الحياة في التقدم أو تنتهي الحياة إلى آخره. بعد يقول لنبين لكم، هنا لنبين لكم، وعليكم السلام ورحمة الله، الملائكة موجودة عندنا، لنبين لكم يعني نوضح لكم كيف، هاي رجوع إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالبعث، لأنه ما يؤمنون بالبعث يقول تعالوا سنبين لكم مراحل الإنسان، كيف أثنى الإنسان حتى نقول لكم كيف نقنعكم كيف تؤمنون بالبعث. لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هنا وجود الطفل في الرحم المرأة إلى أجل مسمى، هذا الأجل من يعرفه؟ الله سبحانه وتعالى يعرف دقة هذا الأجل، كم يبقى الطفل في رحم المرأة يعني المعروف المتعارف عندنا هو 9 أشهر، ولكن ليس بالضرورة يكون 9 أشهر صح لنا، أحيانا يولد قبل مثلا في 8 أشهر 7 أشهر بل 6 أشهر. فهذا الأجل أجل ومسمى عند الله عز وجل، ولكن تدقيقا ما حد يقدر يعرف، وهذا الواقع ما حد يقدر يعرف تدقيقا متى هذا الولد أو هذا الجنين سيبقى هذه الفترة أو تلك الفترة. نعم هناك تقريبات، هناك يعني يعطون مثلا الآن حول الكشف وكذا، يقول أنه أنت للمرأة الحامل أنت موعدك مثلا في هذا التاريخ، أحيانا يصير أحيانا يصير قبل أحيانا يصير عقب صح ولا لا. ولادات أيضا المبكرة موجودة، وهذا طبعا المسألة هذه أنه أجل مسمى فترة مهمة جدا، يعني معرفة كم بقاء جنين في بطن الأم، حيث نقلنا إلى مسألة فقهية، إلى مسألة فقهية، يعني هذه المسألة الفقهية ماذا تقول الآن؟ إلى مثلا واحدة غاب عنها زوجها أو لا انفصلت عن زوجها، صار طلاق بين الرجل والمرأة، مرت المدة طويلة، العدة انتهت، مرت على سبيل المثال 10 أشهر، زين هذه ادعت الحام، هذا الولد الآن لمنه؟ يعني هناك أقل الحامل وأكثر الحمل، هذا مهم، أقل الحمل طبعا تقريبا متفق عليه، أقل الحمل متفق عليه أنه 6 أشهر، ما يصير أقل من 6 أشهر، لأن الآية التي تقول وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني الحمل والفصال يعني الرضاعة مجموعها 30 شهر، وآية ثانية تقول وفصاله في عامين، فتنقص العامين من 30 شهر يبقى 6 أشهر، فهذا أقل الحمل. يصير 6 أشهر وهذا متفق عليه. لكن أكثر الحامل طبعا صار فيه اختلاف. يعني عند السنة مثلا الحنابلة قالوا 2 سنين، يعني إلى 2 سنين ممكن. الشافعي قال 4 سنوات. أي مالك وغيره ما بعد الشافعي قالوا إلى 7 سنوات، وفي رأي عندهم لا حد لها. يعني واحدة تنفصل من زوجها مثلا تبقى عقب 20 سنة تجي تقول هذا الآن أنا حامل، فمنه آخر واحد زوجها تعال دوره هذا الولد ولد. نعم احنا عندنا روايات الشيعة عن أهل البيت سلام الله عليهم يقولون بأن الولد لا يزيد، الحمل لا يزيد. عندنا روايات نوعين من الروايات، رواية تقول هو 9 أشهر تماما ولا يزيد على 9 أشهر ولا يمر. وعن الإمام الصادق والكاظم يقول إذا جاءت به، يعني جاءت المرأة بالولد لأكثر من سنة لم تصدق ولو لساعة واحدة، لو أكثر من سنة ساعة واحدة لا تصدق. الحالة الطبيعية إذن هو 9 أشهر، يعني الحد الطبيعي 9 أشهر. لكن في حالة الإشكال، في حالة الالتباس، في حالة المشكل لا يعد لأكثر من سنة ولا بساعة واحدة. إشكالات شلون تصير؟ نقلنا مثلا واحدة كانت زوجة واحد على ذمة واحد، انفصلت عدد العدة، تزوجت، من الانفصال إلى الزواج مثلا صار لها على سبيل المثال خلنا نقول 4 أشهر، فتزوجت بعد أو 4 أشهر خلنا نقول على سبيل المثال 3 أشهر، بعدين عقب 3 أشهر أيضا حملت عقب الزواج. هذا يقولون له تعالى هذا مو ولد، لأن أقل الحامل 6 أشهر هذا ما صار. يعني شلون هذه وضعت الولد لأربعة أشهر أو حتى 5 أشهر فهذا ما يكون ولد. زين هل يصير ولد هذا؟ شوف المسافة، هل هي مثلا 9 أشهر 10 أشهر كما في بعض الروايات فيلحق به. إذا كان لا أكثر مثلا صار 1 سنة وشهر لا ولد هذا ما يصير ولد هذا طبعا، بس بالنتيجة هذا يصير ولد مثلا لو كانت لم تتزوج. فهذه مشكلة حقيقية يعني. نعم نحن نتكلم الآن عن تطور مراحل الإنسان في الرحم. ومنكم نعم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. بعد ذلك يخرج الإنسان طفل، يعني ينتقل من عالم الأرحام إلى عالم الدنيا هذا العالم. ثم لتبلغوا من الطفل ثم لتبلغوا أشدكم. أشدكم يعني مرحلة الشدة والقوة في العقل في الجسم. وإن شاء الله إحنا غدا سوف نركز على هذه المرحلة بالتحديد، مرحلة النضوج والشدة، وفيها كلام لطيف أيضا إن شاء الله في الليلة القادمة، لأن إحنا الآن ناخذ فقط السياق العام لهذا التطور. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. يتقدم بعضكم يتوفى وبعضكم يرد، يعني يمشي في العمر ويرد إلى أرذل العمر، يعني أنزل العمر هو العمر الذي يسلب منه من الإنسان الذاكرة والعين والفهم والنضوج والقوة وهذه الأمور كلها لما يبلغ يصير كبير كل شيء. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بعدين ما يدري شنو هذا. شوف الواحد الكبير لما يصاب بالخرف والعياذ بالله. طبعا هذا هو النظام الاعتيادي اذا ما جاءه زياده، اذا ما في شيء نظام زائد. نتكلم الان هذه الايات تتكلم عن اصول التطور الطبيعي للانسان. ممكن مثلا واحد يكون يعني في مرحله الطفوله ناضج، ممكن واتيناه الحكم صبيه يصير ايضا في هل يوصل الى ارذل العمر، ممكن يوصل الى ارذل العمر فقط في القوى العضليه لكن يبقى عقله متوقع واراده ثابته. وهذه ان شاء الله في ايضا يعني الدروس القادمه ممكن تاتي الحديث عنها، لانها تكلم بشكل عام عن هذه المواصفات التي تكلم عنها القران للقران الكريم. ما هي طبائعه، شو الاشياء المواصفات الاصليه اللي في الانسان، وايضا ان شاء الله اذا طار الوقت عندنا راح نتكلم عن المواصفات العرضيه، لان القران يتكلم احيانا عن مواصفات اصليه داخليه في الانسان، احيانا تكلم مواصفات لا تعرض عليه عارضه، فكيف يتعامل مع هذه، كيف يتعامل الوحده لها اسرار ولها طرق. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، هنا القران تكلم في البدايه عندما تكلم عن الارحام طفل، قال جاب احتمال انه الحياه الانسان تستمر واحتمال انها تتوقف، نقطه المخلقه وغير مخلقه. المخلقه يعني المصوره وخلاص المعتدله والمستويه فتخرج طفل، غير مخلقه تكون سقط تموت. ثم جاء بعد ذلك ايضا للمرحله الشده والقوه وسط عمر الانسان، فقال ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر، فايضا حط الاحتمال هني انه ايضا منكم من قد يتوفى ومنكم من يواصل ويوصل الى ارذل العمر. الان ارذل العمر هناك من نتيجه النهايه يقول ما ذكرت الايات انه بعد في احتمال اخر في حياه الانسان انه يموت او لا. بطبيعة الحال هذا أرذل العمر تعبير عن النزول، لكن آيات مشابهة أخرى في سورة غافر تكلمت عن هذا أيضا الاحتمال. وعليكم السلام. يقول في هذه الآيات ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. أيضا احتمال الموت ممكن يكون قبل الشيخوخة، ممكن يكون بعد الشيخوخة أو فيها الشيخوخة. فاحتمالات الموت واردة. وهنا الآن ننتقل للموضوع الثاني الذي تتكلم عنه الآيات. احنا في البداية تكلمنا وقلنا أن الآية تتكلم عن البحث، وهذا موضوع عقائدي. الدليل هذا الموضوع العقائدي وشنو هو؟ ان احنا نجيب مراحل الانسان، خلق الانسان من البدايه للنهايه، هذا دليل. الحين لما واحد يقول لك انا انكر البعث، كيف انت تجاوبه؟ الان اريد ان اوضح الاجابه الواضحه والعقليه، لان القران الكريم ما يجيب معلومه من غير بصيره. عليكم السلام. القران الكريم ما يقول للناس امنوا من غير تفكير، من غير أن يثير لهم العقول، هو يثير العقول. كل واحد عنده الآن هذا إنسان مو مؤمن، ما يقول له تعال خذ الخوف بكلام القرآن أو برواية أو هالشكل، لا، القرآن قاعد يشغل عقله. ففي البداية من البداية يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البحث، بعدين جاب المراحل، فإنا خلقناكم من ترابين إلى آخر الآية. الآن أنتم في ريب، يعني عندكم شك في البحث، انظروا هذا الخلق كيف يتكون من البداية. إحنا كوننا أحيانا نموت أحيانا نستمر، يبلغ أشدة يموت قبل يستمر بعدين رجع إلى أرذل العمر، هناك في النهاية يتوفى، بعد ذلك يبعث. يعني ليش يجيب مراحل الإنسان؟ يجيب مراحل الإنسان يقول له أولا أنت ما كنت حاضر خلق الإنسان، هذا الخلق أنت حاضر لنا، أنت نفسك حاضر خلقك، يعني لازم واحد يفكر من منو خلقني؟ هل أشهد أنه ما أدري؟ زين هذا الخلق الآن أنا أشوف الواقع كلهم الناس تعيش الناس تموت الناس تعيش الناس تموت الناس من سقط إلى طفل يموت إلى شاب يموت إلى أن بعضهم يواصل يموت في النهاية. يجي التساؤل الآن في النهاية يجي التساؤل غير البعث هو أنه يبعد الإنسان من جديد من يعني بعد الموت يبعد. يجي هذا التساؤل القرآن رأسا يجاوب ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. انتهت الدورة الحياة يقول وترى الأرض هامدة. شوف القرآن الكريم يدخل في الموضوع الثاني على طول يعني التساؤل يبقى في قلب الإنسان في عقل الإنسان ويجاوب على عقله. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تقول وش المقارنة وش الموضوع وش الهدف ان الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الآن الولادات يا الإنسان يموت فعن يتكلم عن الأرض والنبات الآن لأنه كان يتكلم عن البعث يعني البعث أن يحيى الإنسان بعد الموت في إمكانية رأسا بعد نهاية الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول إياك عقلنا وتفكيرنا إلى طبيعة تعالى الطبيعة الآن وشوف كيف أن الله سبحانه وتعالى أننا نحن ننزل الماء على الأرض ويابسة ميتة ننزل الماء عليها فتهتز وتربو يعني النبات شلون يطلع من هذا من جديد من هذه الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ونخلق من كل نبات زوجين زين وأيضا أشكال جميلة ومختلفة ومتنوعة من لا شيء. بهذه الطريقة نحن نبعث الإنسان يصير البعث كما الله استطاع أن يخلق هكذا النبات أيضا هو يستطيع أن يحيي الموتى. ثم بعد ذلك تقول الآيات ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه جعل النتيجة الآن. شوفوا مثل هالشكل يصير مثل ما دوينا بالنبات نسوي بالإنسان وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وأن الساعة آتية لا ريب فيها من الشك البعد إلى اليقين هنا وأن الساعة آتية لا ريب فيها هناك يقول إن كنتم في ريب وأن الله يبعث من في القبور. الله سبحانه وتعالى كما يبعث النبات كما ينبت النبات من الأرض الهامدة الميتة كذلك ينبت الإنسان من بعد موته في البعث. فهنا في هذه الآيات قلنا تكلمت عن مسألة عقائدية هي في الأساس السياق عقائدي وهي الإيمان بالبعث لكن الإثبات بمراحل الإنسان. وإحنا في البارحة تكلمنا عن خلق الإنسان من تراب من صلصال من حمأ المسنون كيف كانت العداوة مع الشيطان ما هي أسبابها واليوم تكلمنا عن مراحل تقدم وتطور خلق الإنسان في الأرحام وفي أيضا خارج الأرحام ولكن هناك تفصيل خارج الأرحام وهنا هو مربط الفرج يعني كل ما يقال عن عالم الذر وعن عالم الخلق وعن عالم الأرحام كل هذا لما بعد عالم الأرحام حتى الإنسان يعقل هذه الحياة. فإن شاء الله من الليل القادم نتكلم عن مرحلة من هذه المراحل وهي مراحل الشدة والنضج و نرى ما هو الكلام فيها ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفضائح الأخرى. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآله الطاهرين.